والعيون ترق رقت والقلب يغمره الأنين. قاموا لرب العرش ثم كأنهم يوم القيامة واقفون يخشون يوما لا ينجي الله غير المتقين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب ودموع العارفين. وكما ذكرنا مرارا، فمن يرد الله به خيرا يصب منه، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ولأن العلماء هم ورثة الأنبياء فقد كان بلاؤهم عظيما، وقد تعرض عامتهم لمحن وفتن، لكنهم خرجوا من هذه الفتن كما يخرج الذهب الأحمر إذا أدخل النار، يخرج أحسن رونقا وأشد بهاء، ولم تؤثر فيهم هذه الفتن أبدا، لأنهم تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكما مرت الفتن والبلاءات بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تؤثر فيه شيئا قط، كذلك مرت بالعلماء وهم ورثته. وهذا الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الحق لا تزيدهم الفتن والبلاءات إلا صبرا وشموخا وثباتا على الطريق، ويتذكرون أنهم بهذه الفتن وهذه البلاءات يحصلون على نصيبهم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الباطل يزيغون ولا يصبرون وينقلبون على أعقابهم. مثلهم مثلهم كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبه، خسر الدنيا والآخرة. فهكذا الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الحق إذا ابتلوا تذكروا أن هذا البلاء امتحان، فصبروا عليه مهما كانت عواقبه، ولم يزحزحهم عن طريق الله أبدا، وإن بذلوا مهجهم وأرواحهم. وأما أهل الباطل فبمجرد ما يعرض لهم البلاء يبيعون دينهم ودنياهم ولا يلوون على شيء، وشتان ما بين الفريقين: لا تعرضن بذكر ذا مع ذكر ذا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. والناظر في سير العلماء وتواريخهم يصادف أمثلة رائعة جدا لتلك الفتن وهذه البلاءات التي وضع فيها العلماء الأفذاذ الكبار، فخرجوا منها أحسن وأثبت مما دخلوا. ومن هؤلاء ذلكم الإمام العلم الكبير تلميذ عبد الله بن عباس وحامل علمه سعيد بن جبير، وكان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إذا ذكر سعيد بن جبير يبكي، إذا تذكره يبكي ويقول قتله الحجاج وليس على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علم سعيد، ولكن الجبابرة والطغاة لا ينظرون إلى هذا ولا يعبؤون بما ينفع الناس، إنما كل مقصدهم أن يثبتوا عروشهم. فهكذا صنع الحجاج مع سعيد. كان سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه إمام أهل زمانه وأحد من ورث علم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان الحجاج بن يوسف الثقفي طاغية بني أمية مشتهرا بالفسق والظلم والتجبر والتسلط على أولياء الله عز وجل، ولا ينسى التاريخ وقفته تلك البائسة أمام ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها بعدما قتل ولدها عبد الله بن الزبير، وكان ابن الزبير يومئذ أمير المؤمنين، كان عبد الله بن الزبير يومئذ أمير المؤمنين المبايع له بالخلافة، ولكن عبد الملك بن مروان سلط الحجاج بن يوسف الثقفي هذا الطاغية السفاح على ولي الله عبد الله بن الزبير، فضرب الكعبة بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه، وبعث إلى أسماء رضي الله تعالى عنها فلم تجب، بعث إليها فلم تجب، فقال لمن بعثه إليها اذهب إليها وأتي بها من قرونها، ائتي بها من شعرها. وأسماء هذه بنت الصديق ذات النطاقين، فلم تجبه إلى دعواه، فأتى إليها وقال لها ما قال، فقالت له رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا أراه إلا أنت، فلم ينطق بكلمة. تقول أسماء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه يخرج من ثقيف من الطائف كذاب ومبير، الكذاب مسيلمة وقد رأيناه، والمبير الظالم الطاغية المبطل أنت، وصدقت رضي الله عنها، فقال إنك قد خرفت. ثم قالت أتعيره وتقول له يا ابن ذات النطاقين؟ نعم أنا ذات النطاقين، وذلك أني شققت نطاقي، فكنت أحمل في أحدهما الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي أبي بكر، وكنت أتمنطق بالآخر كما تتمنطق النساء، أشد به وسط يعني، وتلك شكاة ظاهر عن كعارها. فالحجاج لم يعبأ بأحد وقتل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. رد عليه عبد الله بن عمر مرة لما أخطأ في أمر، فسلط على عبد الله بن عمر من ضربه بحربة مسمومة في رجله، فمرض عبد الله ومات على إثرها. وهذا السفاح لم يكن يقف في وجهه أحد، فوقع في يده سعيد بن جبير على إثر أمر كان قد جرى، فأمر خالد بن عبد الله القسري واليه على مكة المكرمة، فقبض على سعيد بن جبير وبعث إليه مخفورا مع إسماعيل بن واسط البجلي. وهذه القصة صحيح هي ثابتة، ولكن بعض هذه التفاصيل ذكرها بعض المؤرخين كابن خلكان وغيره، وإن كانت فيها نظر يعني، لكن يعني من باب بيان العبرة نأخذ بهذه الرواية المطولة على ما فيها من كلام، لكن أصل القصة ثابت. فيذكر بعض المؤرخين أن الحجاج بن يوسف الثقفي لما أدخل عليه سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله قال له ما اسمك؟ فقال اسمي سعيد بن جبير. فرد عليه الحجاج قائلا لا، بل أنت شقي بن كثير. قلب اسمه، عكس اسمه، الرجل اسمه سعيد بن جبير، قال له أنت مش سعيد أنت شقي، وليس أبوك بجبير بل هو كثير. فقال له سعيد بل كانت أمي أعلم منك باسمي، أنا أمي سمتني وأبي سعيد بن جبير، فلا تقل أنت غير هذا. فقال له الحجاج: شقيت أنت وشقيت أمك. إنسان فظ غليظ لا يرعوي ولا يترك في أهل العلم إلا ولا ذمة. فقال لسعيد: شقيت أنت وشقيت أمك. فقال له سعيد: الغيب يعلمه غيرك، أمر شقاوتي وسعادتي ده غيب، الله أعلم من الذي سيشقى ومن الذي سيسعد في الآخرة، ده غيب لا يعلمه إلا الله، فلا تحكم أنت بهذا علي ولا على أمي. فقال الحجاج: لا بد لك في الدنيا من نار تلظى، لازم تخش النار في الدنيا قبل الآخرة. فقال له سعيد: لو علمت أن هذا بيديك لاتخذتك إلها من دون الله، لو أعرف أنك أنت تملك النار والجنة وينفع تدخلني نار أو جنة كنت أعبدك أنت وخلاص، لكن هذا لا يملكه إلا الله. فقال الحجاج: ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال سعيد: نبي الرحمة وإمام الهدى. فقال الحجاج: ما قولك في علي؟ أهو في الجنة أم في النار؟ فقال سعيد: لو دخلتها وعرفت أهلها عرفت من فيها، ما دخلتهاش لسه ما عرفش. فقال الحجاج: ما قولك في الخلفاء؟ فقال سعيد: لست عليهم بوكيل. فقال الحجاج: فأيهم أعجب إليك؟ تحب من أكثر؟ فقال: أرضاهم لخالقي. فقال الحجاج: ومن أرضاهم لخالقك؟ قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم، ربنا يعرف يعلم، أنا لا أعلم. فقال الحجاج: أحب أن تصدقني، ما تلفش وتقول علي، يعني تكلم كده بصراحة وقول اللي في نفسك، تحقيق بقى تحقيق. فقال له سعيد: إن لم أحبك لن أكذبك، حتى لو أنا بكرهك كره العمى مع عمري ما أكذب، أكذب ليه؟ ومن الناس أناس قد فطرت أنفسهم على الإباء فلا يستحلون الكذب أبدا في أي موضع، كان ممكن يجامله ويعني يهش له ويبش ويداهنه حتى يخرج من هذا الأمر، ولكنه كلمه بكلام فصل صك به وجهه وسمعه كما يصك بالجندل، ضربه بهذا الكلام في وجهه يعني. فبقوله: أنا ما أكذبش، سواء بحبك بكرهك أنا ما أكذبش عليك أبدا، تماما كما قال أبو سفيان ابن حرب يوم سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو سفيان: وكنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب، أنا كنت راجل عظيم في قومي وكنت أستحي أن أكذب، والله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت على محمد، ولكني أستحي أن أكذب، مش خايف من حد بس مكسوف أعملها، ما ينفعش أعملها. والزهري رحمة الله عليه لما سأله هشام بن عبد الملك بعدما سأل غير واحد من التابعين عن الذي تولى كبره يوم الإفك، فقالوا جميعا هو أباء عبد الله بن أبي بن سلول، فقال هشام: كذبتم، إنما هو علي بن أبي طالب. ثم سأل الزهري وقال له: يا ابن شهاب، من الذي تولى كبره يوم الإفك؟ فقال ابن شهاب: عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام: كذب. فقال الزهري: أنا أكذب؟ لا أبل لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب مباح ما كذبت أبدا. حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت: الذي تولى كبره عبد الله بن أبي. فسعيد بيقول له: أنا عمري ما أكذب عليك، بكرهك بحبك ما أكذبش عليك، هذا مبدأ. قال الحجاج: فما بالك لم تضحك، ما بتضحكش ليه زينا كده؟ فقال سعيد: وكيف أضحك مخلوق خلق من طين والطين تأكله النار؟ فقال الحجاج: لكننا نضحك. طب احنا نضحك ليه؟ قال سعيد: لم تستوي القلوب، القلوب مش شبه بعضيها، في ناس كده وناس كده. ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والزبرجد والياقوت فجمعه بين يديه، فقال سعيد: إن كنت جمعت هذا لتتقي به فزع يوم القيامة فصالح، ينفع تجمع المال تنفقه في سبيل الله تستر بنفسك من النار ماشي، وإلا ففزعة واحدة تذهل فيها كل مرضعة عما أرضعت، ولا خير في شيء من الدنيا إلا ما طاب وزكى. فقال له الحجاج: ويلك يا سعيد. فقال سعيد: لا ويل لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. فقال الحجاج بعدما كل منه ومل مش عارف ياخد معه حق ولا باطل، سعيد يكلمه بكلام فصل، فقال اختر يا سعيد اي قتلة اقتلك بها، اختار بقى تحب اموتك مخنوق ولا اعمل فيك ايه، ولا اقطعك ولا اعمل فيك ايه. فقال له سعيد بل اختر انت لنفسك، فوالله لا تقتلني قتلة الا قتلك الله مثلها في الآخرة، انت تختار انا مش هختار ولا حاجة، ما تصنعه في سيصنعه الله فيك. فقال له الحجاج اتريد ان اعفو عنك، نفسك اسيبك؟ فقال ان كان العفو فمن الله، واما انت فلا براءة لك ولا عذر. فقال الحجاج اذهبوا به فاقتلوه. فلما خرج سعيد اخذ يضحك، فامر الحجاج برده وقال اذهل عقلك، انت تجننت لما لقيت الموضوع بقى جد وهتموت خلاص مخك افلت يعني وتضحك من غير سبب؟ فقال له سعيد كلا، انما اضحك واعجب من جرأتك على الله وحلم الله عليك، تصنع بنا هذا نحن اولياء الله والله تعالى حليم بك ويمهلك ولكن لن يهملك. فامر الحجاج بالنطع فبسط حتى يقتل عليه سعيدا، ثم قال اقتلوه. فقال سعيد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. فقال الحجاج وجهه به لغير القبلة، شوف الحقد، انت هتموته خلاص ما تسيبه يا اخي على القبلة، لا عايز دخله النار برضه يعني يبقى دنيا واخرة. فقال وجهه به لغير القبلة. فقال سعيد فإنما تولوا فثم وجه الله، ما تفرقش يمين شمال كله لله. قال الحجاج كبوه على وجهه، لا يمين ولا خلوه بقى وشه الأرض. فقال سعيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقال الحجاج اذبحوه. فقال سعيد فأما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، خذها مني حتى تلقاني بها يوم القيامة، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فمات سعيد ولم يسلط الله الحجاج على أحد بعد سعيد، ما هو إلا أيام بعد موت سعيد، وحتى أصابت الحجاج أمراض لا يعلم سبيلها، وكان ينام فيرى أنه يسبع في دماء، ويأتي سعيد فيأخذ بتلابيبه في المنام ويقول له يا عدو الله فيما قتلتني، قتلتني ليه، لماذا عذبتني وفعلت بي ما فعلت، يأتيه في المنام كل يوم فيأخذ بتلابيبه ويقول له يا عدو الله فيما قتلتني، سله يا رب فيما قتلني. فأخذ الحجاج يقوم من نومه مذعورا ويقول مالي ولابن جبير، مالي ولسعيد، ولم يعش بعدها كثيرا ومات، وانتقم الله لسعيد بن جبير. وهكذا دماء العلماء لا تضيع هدرا، وكل من آذاهم آذاه الله لأنهم أولياؤه، والله تعالى يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكل من يعادي أهل الله عز وجل وأولياءه ينتظر حرب الله تعالى عليه، إن اليوم وإن غدا. ومات سعيد ولم يمت ذكره، ظل يترضى عليه ويترحم عليه إلى الآن وإلى يوم القيامة. ومات الحجاج ويذكر بالشتم والسب، ونحن لا نحبه ولا نسبه، كما قال الحافظ الذهبي قال لا نحب هذا الرجل، هذا لا يحب لأنه إنسان شر عمله الله بما يستحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الليل أقبل والعيون ترقرق والقلب يغمره الأنين، قاموا لرب العرش ثم كأنهم يوم القيامة واقفون يخشون يوم